منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميادي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها ستعود لالتزاماتها بالاتفاق النووي بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق والتحقق من ذلك. العدوان السعودي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في مسيرة بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على ضرورة التحقق من نتائج رفع الحظر على أرض الواقع، ولا يكفي مجرد التوقيع على القرار. وطالب عراقشي برفع جميع إجراءات الحظر التي فرضت على إيران بعهد الإدارة الأمريكية السابقة أو المذكورة في إطار الاتفاق النووي. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أهمية مواصلة المفاوضات بهذا الملف، مبينا أن واشنطن هي التي انسحبت منذ البداية من الاتفاق النووي، وعليها العودة إليه بأسرع وقت، ثم ستعود طهران لتنفيذ التزاماتها بعد ذلك. وللمزيد من القراءة فيما جرى بهذه الجولة من المحادثات، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي نزيه منصور.
يعني الأزمة التي تقع فيها الإدارة الأمريكية الحالية في موضوع الاتفاق النووي، هي تريد أن تنزل من عن الشجرة وتعود إلى الاتفاق النووي، ولكن هي تبحث عن مخرج لذلك. وقد بدأت منذ استلام بايدن للإدارة من خلال الإشارات المتعددة، بدءا من الإفراج عن الأموال التي تعود للجمهورية الإسلامية من كوريا الجنوبية، وكذلك الأمر في العراق. يعني هناك رسائل متعددة، والحديث دائما عن أنها تتمسك بالاتفاق النووي. وأيضا لعد أكثر من ذلك، القرار الذي اتخذ من المحكمة العدل الدولية فيما يتعلق في الدعوة المقدمة من قبل الجمهورية الإسلامية ضد القرارات المتخذة من قبل الإدارة الأمريكية الإدارة السابقة، هذه كلها مؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة هي تبحث عن مخرج. وبالتالي وجدت أن بالأربعة زائد واحد الذين هم ما زالوا لا ولا بلحظة ما قالوا نحن ضد الاتفاق النووي، هم متمسكون بالاتفاق النووي، ولكن هذا المخرج التي يحفظ ما وجه الإدارة الأمريكية الجديدة، تصريح الروسي والتصريح الصيني والاتحاد الأوروبي، ما زال الموقف الإيراني هو واحد. يعني سواء على لسان كل المسؤولين الإيرانيين، من بدءا من السيد القائد، من الرئيس روحاني، وزير الخارجية، مسؤولي الطاقة النووية، كل ذلك يؤكد أن الموقف الإيراني هو الصلب، بينما الإدارة الأمريكية هي بتراجع مستمر. يعني هي تبحث عن مخرج، ووجدت في هذا المخرج من خلال الأربعة زائد واحد. ألا يكفي يعني الموقف الصلب التي اتخذته الجمهورية الإسلامية بأنها ترفض أي بحث في الاتفاق النووي؟ يعني أصبح الاتفاق النووي هو خارج التفاوض وخارج البحث، البحث يرتكز فقط على العقوبات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة. والجمهورية الإسلامية أعلنت بشكل واضح وصريح أنها سوف تعود أن تلتزم في موضوع التخصيب، يعني هذه النقطة التي تتعلق بالجمهورية الإسلامية.
أعلن مندوب روسيا لدى منظمة الطاقة الذرية أوليانوف أن واشنطن قدمت بمحادثات فيينا تقييما حول الحظر على طهران ورفعه. ورأى المندوب الروسي بعد اجتماع فيينا أن إيران تنطلق من مبدأ رفع جميع الحظر الأمريكية، وروسيا ترى ذلك مقبولا ومبررا. من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثلين الدول المشاركة سيواصلون المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران هذا الأسبوع بعد المباحثات البناء التي جرت أمس الجمعة. تواصل قوى العدوان السعودي خرقها لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن العدوان نفذ خلال الساعات الماضية أكثر من 200 خرق، مشيرا إلى قصفها عدة مناطق بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. وأضافت المصادر أن وحدات الجيش أفشلت محاولة تسلل لعدد من المرتزقة بإحدى مناطق المحافظة. وفي البيضاء شنت مقاتلات السعودية 3 غارات جوية على مديرية السوادية. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال في مسيرات انطلقت بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرات التي انطلقت إحياء لذكرى مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الاحتلال قبل 73 عاما. وشهدت مدينة القدس وبلدات دجن وقلقيلية اشتباكات استهدف فيها جيش الاحتلال المواطنين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز ما أدى لإصابة عدد منهم. كشفت منظمات حقوقية في البحرين اعتقال سلطات المنامة أفرادا من عوائل سجناء سياسيين بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن ذويهم. وأكدت المنظمات أن الأجهزة الأمنية استدعت أقرباء سجناء للاستجواب بذريعة تنظيم تجمعات غير قانونية، موضحة أن النظام يحضر التجمهر غير المرخص في مخالفة واضحة لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ومن جانب آخر قالت منظمة العفو الدولية أن الإصابات بفيروس كورونا بين المعتقلين ارتفعت في زنزانة سجن جو المركزي، معتبرة ذلك دليلا على فشل السلطة في احترام الحد الأدنى من مبادئ معاملة السجناء. قتل 7 من الميليشيات الموالية للجيش الأمريكي وأصيب آخرون إثر انفجار عبوات ناسفة استهدف دورياتهم في محافظة دير الزور السورية. وفي درعا استشهد 3 ضباط في الجيش السوري جراء كمين نصبته الجماعات الإرهابية في منطقة جباجب. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن وصول تعزيزات عسكرية للوحدات السورية شمال مدينة الرقة قرب خطوط التماس مع الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا. وأوضحت المصادر أن التعزيزات تضمنت أسلحة ثقيلة ومدرعات ومنظومات صواريخ أرض. وأخيرا نفذت قيادة قاطعة مثل سامراء المقدسة للحج الشعبي عملية مسح وتفتيش موسعة في جنوب غرب مدينة سامراء. وقامت قوة من اللواء 313 بالحج الشعبي بتنفيذ عملية مسح وتفتيش في منطقة المراسلات ضمن قاطع المسؤولية لديمومة الأمن والاستقرار في المنطقة. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها ستعود لالتزاماتها بالاتفاق النووي بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق والتحقق من ذلك. العدوان السعودي يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مسيرات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل دوما مع إذاعة طهران لبرامجها المختلفة والأخبار دائما زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم جميعا.
البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. شهادة السجين مالالا وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء. طالبت منظمة أمريكيون للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات البحرينية بفتح تحقيق لكشف الأسباب الكامنة وراء وفاة السجين عباس مالالا، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين لا سيما كبار السن منهم والذين يعانون من مضاعفات فيروس كورونا. ودعت المنظمة في بيان لتوفير الرعاية الطبية الضرورية والملائمة لجميع السجناء، إضافة إلى التأكد من أن السجون تستوفي الحد الأدنى من معايير نظام الرعاية الصحية المطلوبة، خصوصا بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا في السجون البحرينية. وكان المعتقل السياسي البحريني عباس مالالا المحكوم بالسجن 15 عاما قد توفي بسبب التعذيب وظروف السجن اللا إنسانية، وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على موقعها تعرضه لأزمة قلبية صباح 6 أبريل/نيسان الجاري، ولم يشر بيان الوزارة للأمراض المزمنة التي عانى منها على مدى 10 سنوات قضاها في السجن وفق بيان المنظمة. استشهد السجين عباس مالالا في سجن جو المركزي، وأحدث ذلك بلا شك صدمة كبيرة في البحرين، خاصة أن وفاته في السجن فتحت ملفات التعذيب والأوضاع الإنسان اللا إنسانية في تلك السجون. وقد أشارت إلى ذلك جمعية الوفاق المعارضة التي اتهمت إدارة السجن بالتقاعس والإهمال في نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أن مالالا مصاب سابق بطلقة من سلاح الشوزن المحرم دوليا، وهو ما يعني بقاء شظايا صغيرة في جسمه طوال حياته لا يمكن إزالتها. أيا يكن، يعد عباس مالالا أول شهيد في عهد ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد، الذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل أبيه في 22 نوفمبر 2020 بعد وفاة رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان، الذي بقي طوال 49 عاما في منصبه. وقد ألقى هذا الحادث بظلاله على عهد رئيس الوزراء الجديد الذي ورث تركة ثقيلة من الأزمات السياسية والانتهاكات الممتدة في مجال حقوق الإنسان. وهنا يمكن القول أن التبريرات التي قدمتها السلطات بشأن وفاة مالالا لم تكن مقنعة ولا مقبولة لدى أهالي السجناء أو منظمات حقوق الإنسان، فضلا عن المعارضة السياسية، إذ لا يصح أن تتبرأ السلطات الحاكمة من الاتهام، فهي تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية بوصفها الجهة التي اعتقلت عباس وسلبت حريته في ظل هذه الظروف الصحية الحرجة. ولا شك في أن الحالة السياسية بعد 10 سنوات من بدء الأزمة ما زالت تراوح مكانها، فيما لم تستطع الحكومة أن تبعث برسائل إيجابية لإحداث انفراجة ما، وبالأخص في ملف السجناء السياسيين الضغط على الأهالي والحكومة في آن واحد، فيما تبين بالمتابعة أيضا أن الحكومة تراوغ في تطبيق الحلول التي استحضرتها من الخارج، وبالتحديد قانون العقوبات والتدابير البديلة التي لم يغير في واقع السجون شيئا منذ تاريخ إقراره من قبل ملك البحرين في شهر تموز يوليو من العام 2017. وبالتالي فإن وفاة السجين مالالا هي رسالة خطيرة تؤكد أن الوضع البحريني آيل إلى مزيد من التدهور ومزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ومضاعفة مظلومية الشعب البحريني هناك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود. شهادة السجين مالالا وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني محور حديثنا في هذا اللقاء. حول هذا الموضوع قالت أختنا فاطمة من العراق: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل على بني صهيون والخليفة الظلام ومن يساندهم. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث برسالة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نتقدم بآيات التعازي لأهل الشهيد مال الله الذي استشهد على يد السلطة الغاشمة في البحرين. نعم، إن استشهاد السجين مال الله في سجون آل خليفة على يد سلطات التعذيب البحرينية سوف ينعكس على الوضع الداخلي في البحرين من حيث رفع وتيرة التظاهرات والفعاليات لإحرار البحرين ضد نظام آل خليفة الظالم والفاسد، والاستمرار في الثورة حتى زوال هذا النظام الخائن والعميل بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور علي الفرج، الناشط السياسي البحريني، معنا من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وأهلا بكم وبالمتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور علي، ما حقيقة وفاة الشهيد عباس مال الله؟ لماذا يحاول النظام التهرب من المسؤولية ولفلفة القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي شعب البحرين وأهالي وأهل الفقيد العزيز الشهيد الذي قضى مظلوما بعد حوالي 10 سنوات من الاعتقال الظالم. ولا شك أن أحد عوامل الوفاة ومن أسباب التي أدت لوفاة الشهيد هو التفاقم وسوء الخدمات الصحية الموجودة للمعتقلين في السجون الخليفية والأحوال الرديئة، يعني لدرجة أن بعض المعتقلين يشتكي حتى من عدم وجود الأكل، أو فضلا عن المعاملة السيئة وسوء الخدمات الصحية وأيضا التعذيب وشتى أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان الموجودة داخل السجون. طبعا الشهيد كان في السابق خرجت تقارير توضح أنه كان ضحية لهذه الانتهاكات من السابق، وخرجت مناشدات. ولا شك أن أيضا ادعاء وزارة الداخلية أنه توفي بعد أزمة قلبية لديه عليها شكوك كبيرة، حيث ظهرت الصور في أثناء التغسيل أن لديه جرح في منطقة الصدر، وهذا لا يحدث يعني طبعا في حالة
الأزمة القلبية،
يعني الأزمة القلبية من دون شك. ثم الشيء الآخر الذي تسرب من داخل السجون أن بعد معاناته تم التأخير لمدة تصل إلى 23 ساعة وما يقارب اليوم كامل، وكما هو معلوم في حتى في حالات الذبحة الصدرية يجب إسعاف المريض في أقرب وقت ممكن، يعني هي حالة تتطلب سيارة الإسعاف والحضور خلال يعني أقرب وقت، يعني عادة خلال ساعة أو أقل، يعني كل ما تعجل العلاج كل ما كانت فرصة النجاة أكبر، ولكن الإهمال موجود داخل السجون مما اضطر حتى المعتقلين الآخرين لطلب المساعدة والصراخ داخل السجن، ولكن لا يوجد أي معين، وهو يعني الإهمال الطبي أحد أنواع التعذيب الممنهج الذي يجري في سجون آل خليفة، ولكننا نحتسبه في الشهداء ومع كل شهداء البحرين والشهداء الصالحين الذين قضوا مظلومين في طوامير آل خليفة، ولا شك أن هؤلاء هم سجناء حرية وسجناء طالبوا بحقوقهم ولم يقوموا بأي جريمة تستدعي سجنهم لهذه المدة الطويلة.
طيب يعني ما هي تداعيات الوفاة؟ كيف انعكست على الوضع الداخلي؟ ما وقعها خاصة مع حكومة رئيس الوزراء الجديد؟
لا شك أن الوفاة أيضا حدثت في فترة صعبة بالنسبة للمعتقلين داخل البحرين. فهذا الأسبوع بالذات ارتفعت حالات كورونا داخل البحرين بسبب يعني بشكل كبير جدا. يعني وصل هذه الحالات في هذا الأسبوع أكبر رقم منذ بداية الوباء. وفي الأسابيع الأخيرة خرجت تقارير وتسريبات من داخل السجون أن انتشر الوباء داخل السجون، وعلى الأقل يعني ما يقارب أكثر من 70 شخص يعني أصيبوا، مع تكتم وزارة الداخلية بشكل كبير على هذه الحالات. وبسبب اكتظاظ السجون والمعتقلات بالأسرى، فلذلك حالات انتشار المرض بشكل كبير، وحدثت نهضة كبيرة واقعا وفعاليات شعبية كبيرة لدعم والضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين، حتى سبقت حالة الاستشهاد الشهيد. وفي الأسبوع الفائت خاصة يوم الجمعة كانت فعاليات كبيرة في معظم مناطق البحرين، وقادتها واقعا يعني مميزة هذه المسيرات والوقفات، قادتها أمهات وأخوات المعتقلين وحتى الآباء تم استدعائهم للأسف من قبل النظام الخليفي عندما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين أو حتى تحسين أوضاعهم، ولكن للأسف أن وزارة الداخلية تتنكر من مسؤولياتها، والنظام يعني يقوم، لأن هذه السياسة ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين، وليست حالات فردية وليست شيء يعني حادث عرضي.
طيب كيف تلقت منظمات حقوق الإنسان هذه الجريمة؟ كيف تعاملت معها؟
لا شك أن حتى في الدول المتقدمة والتي يوجد فيها ديمقراطية واحترام بدرجة معينة لحقوق الإنسان، كل حالة وفاة داخل السجون تعتبر حالة كبيرة، تعتبر حالة يجب أن يكون هناك يعني فحص كبير لأي حالة تسقط داخل السجون، لأن السجين أو المعتقل يعتبر تحت الرعاية، تحت رعاية الدولة، تحت رعاية المؤسسة التي تعتقده، ويجب أن يتلقى كل حقوقه سواء يعني الجسمية أو النفسية أو غيرها. ولكن بسبب تاريخ النظام والأحوال السجناء في البحرين السيئة، فمنظمات حقوق الإنسان من دون شك أنها أصدرت تقارير ومستمرة، لأنها تعرف أوضاع حقوق الإنسان داخل البحرين، وأيضا لأن النظام يمنع المنظمات الحقوقية العالمية من دخول البحرين ومن مقابلة السجناء، وتحصر الموضوع على المنظمات الشكلية والصورية التي ليس لها وظيفة إلا تحسين سمعة النظام فقط من دخول السجون في البحرين للتغطية على الانتهاكات الجسيمة التي تحدث بشكل منتظم داخل السجون الخليفية.
طيب كيف يمكن تفعيل هذه الملفات لدى المنظمات الدولية المهتمة خاصة بالشأن البحريني؟ وهل برأيكم يمكن أن تلقى صدى لدى الأجواء الأطراف والأوساط المعنية بها؟
نعم، من دون شك، لأن الاستشهاد داخل السجون وفي ظل هذه الأوضاع يعتبر كارثة إنسانية، وخاصة أن سجون البحرين معروفة بالانتهاكات الجسيمة واستخدام كل أنواع التعذيب في الواقع، سواء الضرب المبرح، الإهمال الطبي، التعذيب بكل أنواع، التهديد بالاغتصاب. يعني تفنن النظام للأسف باستخدام هذه الوسائل، والحل الوحيد له للأزمة السياسية، يعني الأساس في الموضوع في البحرين هو وجود أزمة سياسية عميقة بين الشعب وبين النظام، لأن النظام يتفرد بالسلطة ويقوم بمشروع التغيير التركيبة السكانية ويصادر جميع أنواع الحريات في البحرين. يعني في بلد لا يوجد حتى في جريدة واحدة أو مجلة أو حتى منبر إلكتروني للمعارضة أو حتى للنشطاء، ويحاسب الصغير والكبير على كل حتى تغريدة في تويتر أو فيسبوك. يعني في الأسبوع الماضي تم استدعاء آباء المعتقلين لأنهم غردوا هنا أو هناك حول أوضاع السجون، وتم قمعها. لا شك أن هذه التقارير تشكل ضغط كبير على النظام، ولكنه يستخدم مثل هذه الأوضاع للتغطية على الاستحقاق السياسي والاستحقاق الحقوقي وحقوق الشعب البحريني، للتغطية على شرعية النظام، لأن لا يوجد شرعية لهذا النظام، لا يوجد عملية ديمقراطية، لا يوجد لا شراكة للشعب، ولا حتى أن الشعب يمثل هذه الحكومة. الحكومة ممثلة من سلطة آل خليفة ومن الموالين لهم، ولا يوجد أي هيئة داخل البحرين تمثل الشارع، حتى يعني هذه المجلس الشورى والبرلمان السوريين الذين يغردون فقط في أجندة النظام.
نعم.
ليس لهم أي دور أصلا، لا رقابي ولا حسابي على النظام، ويعتبرون تغطية على حقوق الشعب ومصادر لحقوق الشعب، أصبحوا ملكيين أكثر من الملك كما يقول المثل، للتغطية على انتهاكات النظام. يعني هذه المسائل الكبيرة التي تهدد أمن الشعب وأمن الوطن، مثل انتهاكات حقوق الإنسان جسيمة أو مصادر الحريات، هذه أمور لا تناقش أصلا في البرلمان السوري المشكل من آل خليفة.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث يعني عن خطورة أوضاع السجون في البحرين، لماذا أصبحت ذائعة الصيت على المستوى الخارجي، خصوصا على صعيد الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان، حقوق الأسرى والسجناء، خاصة السياسيين منهم طبعا؟
نعم، طبعا يشكل خطر على استقرار البلد. لا يمكن أن يعيش البلد في حالة شبه كارثية بالنسبة لشعب البحرين ويستمر هناك استقرار، وصرح بذلك آية الله الشيخ عيسى قاسم في تصريحه الأخير. وعندما يخرج بعض المعتقلين من السجون الخليفية جثث، لا شك أن هذا يشكل عدم استقرار وإرهاب واقعا لشعب البحرين، ولا يمكن لأي نظام في العالم يستمر بمثل هذه السياسات أن يكون مستقر، حتى لو عول على دعم الخارج وشرعية الدعم من أنظمة عميلة أو من الكيان الصهيوني كما يفعل النظام الخليفي.
طيب، برأيكم يعني كيف يمكن للنظام أن يعني هناك من يقول بأنه النظام لا حيلة له مع المعارضة سوى هذه، لأن المعارضة لا تقبل بأي حلول، هي تريد أن تزيح هذا النظام وتأخذ الحكم بيدها وتستخدم الشعب البحريني درعا لها في ذلك، وبالتالي لا يقبل أي نظام بمثل هذا التغيير. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
واقعا هذه ما طالبت به المعارضة في البحرين ليس استثناء، وكل شعوب العالم تطالب بتقرير المصير، وأن يكون هناك عملية ديمقراطية، وأن تكون هناك احترام لحقوق الإنسان، وأن يكون هناك احترام للقانون، وأن تكون هناك مؤسسات نزيهة مستقلة مثل القضاء والأجهزة التشريعية، أن تكون مستقلة وليس أن تكون ذيلا للسلطة التنفيذية. لا يمكن لقبيلة واحدة أن تحكم البلد بهذه الطريقة، تستولي على كل مدخرات البلد والقرارات السيادية وتقوم بسياسات بعيدة عن الإرادة الشعبية. المعارضة لا تطالب بشيء استثنائي، هي تطالب بحقوق الشعب في الواقع، ولا تطالب بأي شيء لها خاصة أو لقيادات المعارضة خاصة. عرضت حلول ترقيعية على قيادات المعارضة في السابق بعيدة عن مطالب الشعب، ورفضتها قيادات المعارضة بسبب أن هذه الحلول الترقيعية لا يرضى بها الشارع. يعني من يقبل أن تتغير التركيبة السكانية لبلده؟ لا يوجد شعب في العالم يرضى بمثل هذه الجريمة. لا يرضى أي شعب في العالم أن تنتهك حقوقه بهذه الطريقة، أن لا يكون له صوت، أن يدار من قبل قبيلة واحدة، أو أن تقوم بحكومته بإيجاد علاقات مع كيان مختصر لحقوق الأمة كالكيان الصهيوني، أو أن يكون نظامه عميل لدول غربية، أو أن يقوم نظامه بتوزيع مدخرات البلد في صفقات أسلحة، أو بانخراط نظامه في حروب إقليمية ليس للشعب مصلحة فيها. لا يوجد أي شعب في العالم يقبل بمثل هذه الأجندات، ولذلك شعب البحرين يرفض هذه السياسات التي يقوم بها النظام سواء داخليا أو خارجيا. وهذا ليس شيء يعني فقط لأن المعارضة تطالب به. الثورة في البحرين في 2011 خرجت من قبل الشارع أصلا، والشارع هو الذي قاد هذه المسيرات، والمعارضة ما هي إلا أداة لصوت الشارع، وليست تستغل الشارع أو ما شابه. قيادات المعارضة كلهم ضحايا لقمع النظام، يعني معظم غالبية العظمى من قيادات المعارضة أو في السجون أو في المهجر بسبب قمع النظام والحراك الموجود حاليا، وخاصة الآن في الأسبوع الأخير. هي كلها يعني قيادات من جمهور الناس، يعني تطالب بحقوق الناس وبرفع الظلام على المعتقلين وأطلاق سراح المعتقلين السياسيين، هذا في الملف الإنساني الحقوقي.
نعم.
وليس من قبل المعارضة. هذه حقوق مشروعة لا يمكن أن يتنكر منها أحد لأسباب سياسية مهما كانت.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني من لندن.
شكرا جزيلا أخ محمد ولقناتكم المحترمة.
حياكم الله.
ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. ارفع على كل المآذن للصلاة، الموت في طلب العلا عين الحياة. موت يصنع القدر على آلامه انتصرا، موت يصنع القدر على آلامه انتصرا. قد حيا قرابين الفداء، أنتم شيوخ الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا بحرين الصمود، وحديثه حول شهادة السجين مالالا وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني. نتابع أحبتنا الكرام مع مساهماتكم ومشاركاتكم في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا مساهمات وصلتنا عبر الواتساب ونحاول أن نقرأ منها ما يمكن فيما تبقى من وقت هذا اللقاء. الأخ جاسم من البحرين كتب لنا بأن شهادة السجين مالالا ستروي شجرة الثورة البحرينية وستينع وتثمر انتصارا وفوزا لهذا الشعب على هذه السلطة الغاشمة التي تتنكر لكل حقوق الشعب البحريني وتحاول أن تأخذ منه أبسط حقوقه ولا تعطيه حتى الفتات. هذا النظام البحريني يحاول التنكر لكل حقوق الشعب ولا يقبل بأن يعطي لهذا الشعب على الأقل ما يمكن أن يستمر به في هذه في حياته في هذا في هذه الأرض. شكرا للأخ جاسم من البحرين على هذه المشاركة. الأخ نعم رسالة أخرى وصلتنا من أبو علي من البحرين، أيضا يقول في رسالته بأن الشعب البحريني سيستمر في ثورته، وشهادة السجين مالالا ستروي شجرة هذه الثورة، وستحافظ هذه الثورة على عنفوانها وجذوتها مهما كبرت التضحيات ومهما ارتقى شهداء مثل مالالا وغيره العشرات ممن ارتقوا حتى الآن في سبيل هذه الثورة وفي سبيل حقوق الشعب البحريني. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. في هذا اللقاء استمعنا للدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني وتحدث حول محورنا لهذا اليوم شهادة السجين مال الله وانعكاساتها على الوضع الداخلي البحريني وهذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة جرائم هذا النظام بحق الشعب وخاصة السجناء السياسيين الذين يحاول النظام أن يخفت صرختهم ويطمسها لكن هذه الصرخة ستبقى مدوية خاصة الشهداء مثل الشهيد مال الله الذي ذهب مظلوما جراء الإهمال الصحي والطبي له في السجون وكذلك جراء التعذيب والممارسات اللا إنسانية والانتهاكات التي تمارس بحق السجناء في البحرين. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود.
تمنيت يا بني عريس والشبان يزفونك بالضب دمك يا بني وزلوفك علمتونك تمنيت يا بني عريس والشبان يزفونك بالضب دمك يا بني وزلوفك علمتونك يا بني اختصرت الدنيا والجنة بين عيونك زفوها القمر زفوه وبفيض الدماء حنوه رافع راسي يا ابني بالشهادة جفنوا روحه برفرف سعادة في وسط القلب دفنوه وحق عيناك وحق عيناك وحق عينك وحق عينك يلي الجمال وصاف لملاك لك زفاف أبوك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد مصطفى زلزلة. موضوع البحث هو الزهراء قدوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، صلى الله عليك مولاي وابن مولاي سيدي يا أبا عبد الله، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فلما اختار الله لنبيه دار أوليائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، وهدر فنيق المبطلين، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين. هذا والعهد قريب، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر. مقطع من خطبة الصديقة الكبرى فاطمة الزهرة صلوات الله وسلامه تعالى عليها. كانت سلام الله عليها في أقوالها وأفعالها تؤكد على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، ويجب أن تقدم الأمور بين يديه، فيجب أن يكون الإنسان مجتهدا في تقديم عباداته. ولذلك نقل عنها سلام الله عليها قولها: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عز وجل إليه أفضل مصلحته. الكل يصلي، المسلمين لما يصلون كل واحد عنده نية، كلنا نقول قرب إلى الله تعالى في صلواتنا، هذه كصلاة مثلا، صلاتي صلاتك، بس كل واحد على حسب الخشوع، على حسب الحضور القلبي، على حسب إقباله على الله تبارك وتعالى، إش كثر مقبل. احنا نشوف بحياتنا احيانا نركز على مثلا الرسالة اللي نقراها بالتلفزيون، مثلا المشهد لا يطوفنا شيء، صوت مثلا طفل أو شيء سكتوه خلوه ودوه بغرفة ثانية، نبي نركز نسمع. هل نحن في صلواتنا هكذا لنا توجه تركيز؟ هل نستحضر أننا نحن أمام عظمة الله تبارك وتعالى، أمام خالق، أمام مدبر، أمام قادر، أمام عليم، أمام حي قيوم؟ فالزهرة عليها السلام تتكلم عن خلوص النية، تقول من أصعد إلى الله خالص عبادته. أنت أعطيت لله صياما صلاة عبادة بالنتيجة فيها خلوص، الله تبارك وتعالى راح ينزل عليك الأفضل لك في دنياك وفي قبرك وفي آخرتك، راح تشوف بركة هالعبادات في أخراك وقبل أخراك في دنياك، لأن هذه حسنة. والقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه العبادة اللي تصعدها إلى الله، الله راح يراويك خيرها، حسنة هذه العبادة في دنياك وفي آخرتك. انزين، بعد كانت مع الناس تبين من خلال علاقاتها مع الناس مع البشر أنها تحبهم، وأنها أن البشر عنصر أساس في حياتها سلام الله عليها، وليست منفكة عنهم لا. وهذا يتبين في أكثر من موقف، وأذكر لكم موقفين. الموقف الأول الصدقات، كانت عليها السلام عندما تتصدق تحرص على أن الذي تقدمه يسر هذا السائل أو يسر المعطى له. يوم من الأيام دخل عليها النبي فرآها تجلو درهما، درهم، لأن الدرهم اللي هو عبارة عن الفضة، والدينار عبارة عن الذهب، الصفراء والبيضاء، البيضاء الدرهم الفضة، والصفراء اللي هو الذهب الدينار. فرآها تجلو درهما، شلون احنا عندنا احيانا نلمع مثلا الأمور، الشغلات، الزجاج، ها في بعضهم يلمعون العملات زين، خاصة هذه المعدنية، بعضهم الخواتم مثلا ما يقدر يشوف خاتمة مصدي أو شيء أو ملون الأصلي، فتشوفه يلمعه تنفي. رآها تجلو درهما، تلمع درهم. قال له: يا فاطمة ماذا تصنعين؟ قالت: أجلو درهما. ولماذا تجلين هذا الدرهم؟ قالت: أريد أن أتصدق به على سائل. قال: ما دمت تتصدقين به على سائل، لما؟ هو بس يبي الدرهم ينتفع فيه بعد ما يهمه. قالت: لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ويأخذ الصدقات. الله اللي يستلم الصدقات. عندنا إحنا آداب خاصة فيها، القرآن يذكر من جهة والروايات
يقول حتى لا تعلم شماله ماذا أنفقت يمينه. إلى هالدرجة. شوف هذا الحرص واقع. أنت الحين مثلا في يوم العيد هذيل الأولاد العيال لما تعطيهم العياد يستلمون العياد يشوفونها ما شاء الله ورقة جديدة حلوة مبين مهتم رايح البنك ومعتنفين ولنا شأن عنده كذي مو مقدم لنا أي شيء. هذا بالفعل تدخل سرور في قلوبهم. والزهرة عليه السلام لما تعطي وبهذا الحرص عندها منطلقاتها مهم أنها تسر قلب هذا السائل. وبعدين كما قال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذا مما تحبون خط في الأرداف سطر في عروض الشعر موزون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المثال الثاني اللي يذكر الرواية الشيخ الصدوق الشيخ الأقدم رحمه الله في كتابه علل الشرائع اللي ينقل هذه الرواية عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وهو ينقل عن عبادة ودعاء أمه فاطمة في ليلة الجمعة. الله يرحمه الشيخ محمد تقي ششتري من مفاخر الإمامية عندنا والرجل مجتهد ومحقق وعنده مؤلفات. واحدة من مؤلفاته اللي هو كتاب تاريخ النبي والآل كاتب بسبع فصول. الفصل الأخير كاتب فصل في مكارم أخلاقهم يعني في مكارم أخلاق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وذاكر لكل واحد من المعصومين مكرمة واحدة يعني ذاكر قصة في حياته صارت تبين أخلاقه. وهذا الرجل مو واحد عادي هذا قلت لك مجتهد ومحقق. فلما بينتقي حاسب مسؤولية وبينقل شيء اللي خلاص هو يعني عنده عدة أمور انتخب هذا الأمر فيه واختار هذا الشيء بسنده. الشيخ الصدوق ينقل عن الإمام الحسن عليه السلام يقول كنت مع أمي فاطمة في ليلة جمعتها يعني يوم الخميس بالليل أحسن الليالي هذا. يقول من أول الليل بدأت تدعو وتصلي يقول وكنت أسمعها تدعو للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات والجيران وتسميهم بأسمائهم حتى اتضح عمود الصبح. يقول تسميهم بأسمائهم. أنا أحيانا مثلا دروا أني بروح الحج بالمسجد غيره سيدنا لا تنسانا بالدعاء عندنا حاجة عندنا شيء والله أتكلم صراحة أنسى أحيانا يبيل ورقة وقلم وأسجل صراحة أتكلم. هذا أذكر مرة واحد سألني كم سؤال بعدين كتبت لا أسألك الدعاء كان يدز لي أربع صور ولا شنو أوراق كاتبها وكاتب الأسماء بخط إيده لون أسود بخط إيده. بعدين كتب تعليق قال سيدنا هذيل اللي ما أنساهم بدعائي طلب الرحمة المغفرة 40 مؤمن صلاة الليل وزحهم ما شاء الله فوق 200 اسم يعني حاط اسم داعيكم يعني. قلت له رحم الله والديك جزاك الله خير سبقتني غلبتني والله مع أني ما أعرفه منه بس رقم كذي وقاعد يتواصل معاي بالسؤال شيء طيب لأنه يعتبر هذه أمانة خاصة اللي يقول له أسألكم الدعاء عندي أنا حاجة عندي شيء. فتصور هني الزهراء عليه السلام اللي ينقل الإمام الحسن المجتبى عنها يقول تدعو للمؤمنين وتسميهم بأسمائهم مو بس كذي وتكثر الدعاء لهم تكثر الإكثار معروف اللهم اغفر له وفق ارزق خير الدنيا والآخرة تكثر وتسميهم حتى اتضح عمود الصبح. قل قلت لها أمه لم تدعي لنفسك لما؟ قالت يا بني الجار قبل الدار هذه اللي فيها يعني محبة للآخرين تحب الآخرين. وهذه الدروس اللي نستفيد منها احنا لما اني المجالس هني نخلي الكل يستفيد مو والله بس مجرد حضور هذا أبسط ما فيه. احنا اليوم لما ندعو مثلا أمس دعاء العهد أبسط مثال هذه الفقرة اللهم بلغ مولاي الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلواتك عليه وآله زين عني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في برها وبحرها وسهلها وجبلها ايش عرفاني أنا عنهم بس أنا قاعد أتكلم عنهم. هذا الكثير منهم أصلا لا سلام يسلمون على الإمام ولا شيء بس هذا إذا انكشف للأمر وقاعد يقول ترى فلان ترى سلم اليوم على الإمام على الإمام المهدي أصال عن نفسه ونيابك عنه وعن كثير مش عرفاكم أنتم بسكان البراري والبحار والسهول والتلال والجبال بس قاعد تذكرونهم بدون لا تعرف لأن شملتوهم وايدكم مؤمنين موجودين بلغتوا الإمام قلت اللهم بلغ مولاي هم عني أنا السلام وهم عن هؤلاء. ما تعرف أحيانا تعرف وأحيانا ما تعرف. هذا ينم عن ماذا؟ ينم عن حرص شديد اللي هو أساسا مبني على محبة لآخرين. تبي تسوي شيء لهم حتى لو ما بينك وبينهم أي معرفة أي سابق علم أي شيء، وهذا شيء طيب الواحد يسوي ويقدمه. طيب هذه المجالس تعلم، مع شديد الأسف كثير منهم يحضرون مجالس ويسمعون هالكلام ومتحاملين في قلوبهم على بعض، لا والله أنا ما أدعي لفلان وما أدعي لفلان. ليش؟ ادعي له بهداية حتى لو أذاك بكلمة بشيء بموقف، لا يصير هذا القلب قاسي. نحن نبكي على مصابي فاطمة سلام الله عليها، نتعلم منها على الأقل. عندنا هذه العلاقة القلبية الروحية العاطفية مع الزهراء عليها السلام، نتعلم من سلوكها. طيب هذا فيما يتعلق بالجانب أو الوقفة الأولى. طبعا هذا فضلا عن تسبيحها سلام الله عليها، هذا التسبيح الذي يؤكد شدة ارتباطها بالله، اللي يبدأ بالله ويتوسط بالله ويختم بالله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 100 مرة تذكر في الله، 34 الله أكبر، 33 الحمد لله، 33 سبحان الله. هذا 100 مرة تذكر لفظ الجلالة، اللهم اشف مرضانا لا سيما المنظورين، اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك يا رب العالمين. اللهم ربنا اقض حوائجنا، استجب دعواتنا، اجعل عاقبة أمرنا إلى خير، تقبل منا واجعلها ذخيرة لنا في دنيانا وقبرنا وآخرتنا، ارزقنا في الدنيا زيارة النبي وأهل بيته والسير على نهجهم، وفي الآخرة وفقنا لشفاعتهم وصحبتهم ومجاورتهم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأهل الإيمان الأحياء منهم والأموات، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا، وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين. من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، تقبل عمل المؤسسين الأفاضل والحاضرين الأكارم وجميع أهل الإيمان، إلى موت المؤسسين وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان، إلى أرواح العلماء المرحومين والشهداء، بلغ اللهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد مصطفى زلزلة، نسألكم الدعاء.
قصير جالي راقب مجيب غفور شكور واد قيوم رؤوف صابر مجيد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه صل على وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.